بيدك احكم بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين نصرك بيدك احكم بالسكين.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، حيكم إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أعمال الشغب ستنتهي وأن الشعب الإيراني سيواصل مسيرة التقدم. الرئيس الإيراني يقول إن الأمريكيين لا يتعلمون الدروس من إخفاقاتهم وممتعضون من تقدم البلاد. طهران تؤكد أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران مسيس وأنها سترد عليه بحزم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن الغربيين قاموا بنهب أموال شعوب العالم بذريعة إيجاد الديمقراطية، وأن أوروبا أصبحت ثرية عبر إفقار دول العالم الثالث. ولدى استقبال حجر من أهل محافظة إصفهان، أشار سماحته إلى عجز الأعداء أمام قدرات الشعب الإيراني، مذكرا بالانتصار الذي حققه الإيرانيون خلال سنوات الدفاع المقدس في وقت كان فيه العالم يدعم النظام العراقي البائد. وحول أحداث الشغب الأخيرة، أكد قائد الثورة أن الأطراف التي تقف وراء التخريب فشلت بسحب الناس إلى الشوارع، مشددا على أن هذه الأنشطة ستنتهي وأن الشعب سيواصل نشاطه في التقدم. وحول تصريحات سماحة قائد الثورة بشأن فشل المشاريع الغربية في توتير أوضاع إيران واستمرار الشعب الإيراني في مسيرة تقدمه وتطوره، نستمع إلى التقرير التالي.
بالحكمة والبصيرة، وضع قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي نقاط المرحلة الحالية والمستقبلية على حروف الأوضاع التي تشهدها إيران والمنطقة. آية الله خامنئي أكد أن مشكلة الاستكبار مع الجمهورية الإسلامية هي أن تطور إيران وازدهارها وتألقها سيقضي على منطق الليبرالية الغربية في العالم الذي ساهم في نهب ثروات الشعوب لأكثر من قرنين. ولدى استقباله حجدا من أهالي محافظة أصفهان، قال آية الله خامنئي إن المثيرين الأصليين لأحداث الشغب الأخيرة والذين عجزوا عن جر الشعب خلفهم يريدون عبر إطالة شرورهم إتعاب المسؤولين، لكن أحداث الشغب ستطوى، مؤكدا أن الشعب سيواصل عمله وجهوده وتقدمه بمزيد من النفور والكراهية لهؤلاء وبقوة مضاعفة ومعنويات جديدة.
بساط شرارات جام خواهد شد بدون شك، وقت ملت ایران با نیروی بیشتر با رویه تازه‌تر وارد میدان در میدان به پیشرفت ادامه خواهد.
وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى أن هذه الأحداث والجرائم وأعمال التخريب التي تشهدها الجمهورية الإسلامية تتسبب بمشاكل للشعب وأصحاب العمل، لكن هؤلاء المتواجدين في الساحة ومن يقف خلف الكواليس أيضا هم أحقر من أن يستطيعوا الإضرار بالنظام الإسلامي.
با ایران دشمنی کردند، پرچم ایران را سوزوندند، سرود ملی ایران را بی احترامی کردند.
وشدد آية الله خامنئي على أن القوى الاستكبارية تضطرب وتمتعض وتغتاظ من تقدم إيران الإسلامية، وبسبب ذلك ينزل الأمريكيون والأوروبيون إلى الساحة بقوة، لكن الوقائع تؤكد أنهم عاجزون عن ارتكاب أي حماقة كما عجزوا من قبل وسيعجزون أيضا في المستقبل. آية الله خامنئي أكد أن أمريكا هي في الخط الأمامي وتقف أوروبا خلفها في المواجهة الرئيسية بين إيران والاستكبار، وأضاف أنه طوال السنين التي تلت حصار الثورة الإسلامية، فإن جميع الرؤساء الأمريكيين وصولا إلى الرئيس الحالي صفوا جميعا أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستعانوا بكل من استطاعوا، ومنهم الكيان الصهيوني وبعض دول المنطقة. لكن ومع كل هذه المحاولات أصيب أعداء الشعب الإيراني بالخيبة، وسيتم توجيه صفعة جديدة للأعداء. كما أشار آية الله خامنئي إلى أساليب الأعداء مثل التجيش الكاذب وسيل الأكاذيب في وسائل الإعلام المعادية بهدف التأثير على المغفلين، مؤكدا أن الحقيقة هي في الحضور المكثف للشعب الإيراني وقراره المضي قدما في الدفاع عن الثورة الإسلامية.
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن امتعاض الولايات المتحدة من تقدم الشعب الإيراني متواصل منذ عقود، مبينا أن الأمريكيين لا يتعلمون دروس من إخفاقاتهم السابقة. رئيسي ولدى استقباله وزير الخارجية العماني بدر البسيدي أشار إلى نفاق بعض الأطراف الإقليمية والدولية من خلال تواصلها مع الجمهورية الإسلامية بالرسائل بطريقة واختلاف سلوكها معها في الواقع. وفي جانب من حديثه أشاد الرئيس الإيراني بالعلاقات الثنائية بين طهران ومسقط لافتا إلى اتخاذ خطوات إيجابية بخصوص تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين. أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أن طهران سترد بحزم على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها. وانتقد أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البسيدي في طهران استغلال الولايات المتحدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية سياسيا بتقديمها قرارا ضد إيران، وأكد أن التواجد العسكري الأجنبي بالمنطقة يهدد أمن الخليج الفارسي وبحر عمان كما يهدد أمن الطاقة في المنطقة، مشددا على أن دول المنطقة قادرة على ضمان أمنها. كما جدد عبد اللهيان رفض إيران للتدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية مستنكرا الهجمات الإرهابية بعدة مدن إيرانية. وحول زيارة وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البسيدي الغير معلنة إلى العاصمة الإيرانية طهران، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البسيدي يصل إلى طهران في زيارة لم يعلن عنها من قبل، ما يزيد من أهمية ما جرى بحثه على طاولة الحوار. جلستان من الحوار جمعت الوزيرين على طاولة واحدة، إحداهما جرت خلف الأبواب الموصدة. إعلاميا كلما يذكر اسم سلطنة عمان سرعان ما تتبادر إلى الأذهان في الأوساط الإعلامية الإيرانية أدوار مسقط في الوساطة بين طهران وواشنطن، لا سيما في الموضوع النووي. يبدو أن الموضوع النووي أخذ حصته من الحوار بين الوزيرين في طهران.
أجنس بين الملالية إنرجية أتومي،
إصدار قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران كان غير بناء، ومرة أخرى تم استغلال مكانة الوكالة الذرية لأغراض سياسية، وإننا سنقوم بإجراءات ملائمة ردا على القرار الصادر من الوكالة.
إقليميا أكد أمير عبد اللهيان أن دول المنطقة لديها القدرة على الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، وأصبحت القوات العسكرية الأجنبية اليوم تهديدا لأمن الطاقة في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان. وفي شأن اليمني أكد الوزير الإيراني ضرورة وقف الحرب في اليمن وإلغاء الكامل للحصار الإنساني على هذا البلد. من جانبه قال وزير الخارجية العماني بدر البسيدي إن المنطقة تواجه حاليا العديد من التحديات والخلافات، ورأى إن الحل الوحيد هو الحوار والحلول الدبلوماسية.
هناك الكثير من التحديات والكثير من الأزمات والقضايا والخلافات، ولكن في عمان نعتقد أن السبل الوحيدة والناجعة لمعالجة هذه التحديات لن تتأتى إلا عبر الحوار وعبر التفاهم وعبر البحث عن حلول سياسية وبالطرق السلمية.
إيرانيا ينظر إلى عمان على إنها دولة تتحدث قليلا وتعمل كثيرا دون ضجيج، وكل زيارة عمانية إلى طهران تتسبب برفع سقف الحديث عن صفقة ما ولو بحد.
العلاقات بين البلدين الجارين إيران وعمان وارتباط تلك العلاقات بالملفات السياسية والأمنية والاقتصادية على مساحة الإقليم جعلت من هذه الزيارة أن تحمل الكثير، ليس للبلدين وحسب بل لعموم المنطقة التي تعيش على صفيح ساخن.
اعتبرت طهران أن الصمت المتعمد للداعمين الأجانب للفوضى والعنف في إيران حيال الأعمال الإرهابية التي ترتكب في بعض المدن هو تشجيع للإرهابيين وتعزيز له في العالم. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان أن الإرهاب مدان من وجهة نظر الأعراف الدولية، ولذلك على المجتمع الدولي إدانة الأعمال الإرهابية الأخيرة في إيران حتى لا يتوفر ملاذ آمن للمتطرفين المثيرين للفوضى والاضطرابات والكراهية. وأكدت احتفاظ طهران بحقها في ملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية المدعومة من قبل بعض الحكومات. قال الخبير الاستراتيجي دكتور هادي محمد إن تشيع المهيب لشهداء أعمال الشغب في مدينة مشهد المقدسة يدل على رفض المجتمع والشعب الإيراني لهذه الأعمال المشاغبة وعلى احترامه أيضا للقيم الأساسية في البلاد. نستمع وياكم إلى جانب مما قاله الدكتور هادي محمد.
موضوع التشييع ينعكس يعني أبعاد مختلفة بموضوع الحوادث المشاغبين في إيران الذي يخطط من قبل الناس من ورائهم أمريكيين وبريطانيين والكيان الصهيوني وبعض الدول الذيول الغربيين في المنطقة. من ناحية يعني ينعكس الرفض والرد المجتمع الإيراني والشعب الإيراني لهذا الأعمال المشاغبة. من ناحية ثانية يعني هذا يدل على يعني وعي المجتمع الإيراني بقبول وتأييد القيم والأساسيات في المجتمع الإيراني والنظام الإسلامي في إيران وعدم قبول هذا الأعمال المشاغبة بإيجاد إرهاب وقتل الناس وأعمال مثل هذا. كما أكد سيد القائد اليوم في لقائه مع موضوع قافلة الشهداء تزكيم قافلة الشهداء على إصفهان، هذا يدل على يعني عدم إمكان وعدم أدوات اللازمة وعند الذين يديرون هذا أعمال الإرهاب والأعمال المشاغب في إيران باستفادة من عناصر الإرهابية لتعثير على المجتمع الإيراني، تعثير على سياسات النظام الإسلامي في التقدم، ويؤكد على من نواحي مختلفة على هذا الوعي من ناحية تجاه هذا الأعمال الإرهابية ومن ناحية الذين يديرون هذا الأعمال يشربون هذا المسألة ويحترمون القيم الأساسية داخل المجتمع الإيراني. طبعا كما أكدت يعني هذا حضور يعني هذا يعني مجتمع الإيراني الذين يعني يخفي في أعلام المأجور على سيد المنطقة وأعلام الغربية بشكل واسع لا يشاهدون هذا الجماهير الأصلية داخل إيران ويكبرون مجموعات صغيرة من الإرهابيين ومشاغبين كشعب إيراني. هذا شعب إيراني الذي يعبر عن اعتقادات عن دعمه بالنظامه ويشتب هذا الأعمال الإرهابية ويدعم سياسات النظام.
اعتقلت قوات الأمن الإيرانية بمحافظة سيستان وبلوشستان شرق البلاد خلية إرهابية متورطة باغتيال إمام جماعة مسجد مولاي المتقين في مدينة زاهدان مركز المحافظة. واعترف عناصر الخلية بصلتهم مع جماعات وزمر مناهضة للثورة الإسلامية خارج البلاد إضافة إلى أجهزة تجسس معادية. وخلال التحقيق أقروا بنيتهم وصلة أنشطتهم الإرهابية عبر استهداف شخصيات إسلامية بارزة وأماكن حساسة في المحافظة بهدف إيجاد التفرقة الطائفية في البلاد. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. قوى الحرية والتغيير السودانية تعلن التوصل لتفاهم مع الجيش لإنهاء حكم العسكر وإقامة سلطة مدنية. اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين في نابلس. مقتل 7 عسكريين مصريين في هجوم لداعش على منطقة القنطرة. أهلا بكم من جديد. أكد عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير السودانية ياسر علمان التوصل لتفاهم مع الجيش وقوات الدعم السريع لإنهاء الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية في البلاد. وقال علمان إن هناك اتفاقا بضمانات ذاتية هي الشعب السوداني وضمانات دولية تضم الرباعية الدولية وغيرها. وأوضح أن الاتفاق سيكون على مرحلتين، الأولى اتفاق إطاري يتضمن الأليات لإقامة سلطة مدنية، والثانية تتضمن قضية العدالة واتفاق السلام وتفكيك نظام الإنقاذ وقضية الإصلاح الأمني والعسكري، مؤكدا أنه سيتم التوقيع على الإعلان السياسي خلال 10 أيام. اقتحم آلاف المستوطنين مدينة الخليل بالضفة المحتلة وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني. وذكرت مصادر بالمدينة أن قطعان المستوطنين اعتدوا على الأهالي الفلسطينيين وقاموا برشق المحل التجارية بالحجارة. وفي ملف الأسرى، شهدت أقسام سجن النقب حالة من التوتر أثر حملة تفتيش استفزازية نفذتها إدارة سجون الاحتلال بهدف التنكيل بالأسرى. وقع 80 دولة على اتفاقية لمنع قصف المناطق المأهولة بالسكان، في حين رفض الكيان الصهيوني أن يكون عضوا بهذه الاتفاقية. يذكر أن الكيان الغاصب داب على مهاجمة مناطق سكنية في كل من فلسطين ولبنان وسوريا، فيما التزم المجتمع الدولي الصمت إزاء هذه الانتهاكات. أعلنت مصادر عسكرية عراقية استشهاد 4 جنود جراء هجوم مسلح استهدف ثقنة للجيش في محافظة كركوك. وأكدت المصادر أن الهجوم وقع قرب إحدى الطرق المؤدية إلى ناحية قرة هنجير، مشيرة إلى توقيف ضابط استخبارات في ذات المحافظة وتحميل مسؤولية الهجوم الذي نسب إلى عصابات داعش الإرهابية. في سياق متصل، تعرضت عجلة تابعة لقوة الحشد الشعبي لانفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ عملية أمنية بمحافظة ديالى مع أسفرة عن إصابة 4 من المنتسبين. قتل 7 منتسبين بالجيش المصري جراء هجوم إرهابي واسع وقع بمدينة القنطرة التي تقع ضمن نفوذها قناة السويس. وقالت مصادر أن عصابة داعش شنت هجوما مفاجئا على المدينة ونجحت بالسيطرة على عدة مباني حكومية. وأكدت المصادر أن قوات الأمن المصرية بالإضافة إلى مجموعة من القبائل هرعت لمواجهتهم، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين انتهت بمقتل العديد من الإرهابيين. وتوقفت حركة المرور من سيناء وإليها فيما لم يعرف بعد مصير السفن عبر قناة السويس خلال فترة الهجوم. ارتفعت حدة التوتر بين فرنسا وأمريكا بسبب تضارب مصالح البلدين، حيث شكك الرئيس ماكرون في جدوى صفقة الصواريخ النووية الأمريكية الأسترالية، فيما حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة خطة الاستثمار الأمريكية لمكافحة التضخم. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تداعيات الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على العلاقات الأوروبية الأمريكية، فتضارب المصالح بدأ يهدد موجة الاتحاد التي تشكلت منذ فبراير الماضي. فها هي رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن تهدد بأن بلادها لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة خطة استثمار أمريكية هائلة لمكافحة التضخم، وذلك لأنه قد يضر بالمنافسة التجارية. التحذير الفرنسي نابع من قلق باريس من أن تلحق مبادرات الطاقة النظيفة داخل الولايات المتحدة ضررا غير عادل بالصناعة الأوروبية التي تضررت بالفعل جراء الحرب في أوكرانيا. وهو ما أكد عليه مسؤولون آخرون من ألمانيا وكوريا الجنوبية، محذرين من أن يشعل القانون الأمريكي حربا جمركية كبرى. لم يكن هذا القانون السبب الوحيد لتوتر العلاقات الفرنسية الأمريكية فحسب، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم ينس الطعنة التي تلقتها بلاده في ظهرها من قبل واشنطن عندما أفشلت صفقة بيع غواصات فرنسية إلى أستراليا، حيث حذر على هامش قمة الرؤساء التنفيذيين لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك من أن اتفاق أستراليا مع الولايات المتحدة وبريطانيا لشراء غواصات تعمل بالطاقة النووية لن يفي باحتياجات كامبرا، وذلك بعد يوم واحد من قوله إن عرض الغواصات الفرنسية الصنع لا يزال مطروحا على الطاولة. مواقف قد تؤثر سلبا على لقاء ماكرون مع نظيره الأمريكي جو بايدن المقرر بعد نحو أسبوعين في واشنطن.
دعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى عدم الثقة بوعود وتعهدات النظام السعودي، ودعت صفحة معتقلي الري للكشف عن مصير المعتقلين قسريا وعلى الخصوص محمد فهد القحطاني. وفي كلمة لها بالمؤتمر العالمي الثامن لمناهضة عقوبة الإعدام في برلين، اتهمت الباحثة الرئيسية في المنظمة دعاء دهيني الرياض باستئناف جرائمها مع معاودة الإعدام على جرائم مستندة لتهم مخدرات. يأتي ذلك في وقت اتهمتها فيه بشراء ولاءات منظمات في الأمم المتحدة، داعية المنظمات غير الحكومية إلى التعاون معا. وحول دعوات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى عدم الثقة بوعود النظام السعودي بعد تقارير بشأن الإعدامات، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
شيخ سلمان العود.
من على منبر المؤتمر العالمي الثامن لمناهضة عقوبة الإعدام الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين، دعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى عدم الوثوق بتعهدات النظام السعودي الذي أعدم هذا العام ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي.
لا تثق بوعود الحكومة السعودية على جميع من يحقق في الحالة السعودية لحقوق الإنسان أن يكونوا حذرين وألا يثقوا بتعهداتها. ما نحتاجه هو المضي قدما وأن نلتزم بالحقيقة. السعودية تستأنف جرائمها مع معاودة الإعدام على جرائم مستندة لتهم مخدرات. نحن نعلم أن السعودية تدفع المال لتشتري ولاء منظمات في الأمم المتحدة ليبتاعوا بذلك الحقيقة. هذا ما يحصل بطريقة أو بأخرى.
رئيس المنظمة علي دبيسي بدوره دعا لعدم الوثوق بالرياض، وقال على تويتر إن الحكومة قتلت باكستانيين اثنين بأحكام تعزيرية لجرائم تتعلق بالمخدرات، ما يتناقض مع بيانها المخدع لهيئة حقوق الإنسان الصادر عام 2021 والذي يدعي تعليق أحكام الإعدام بهذه الجرائم. كما أشارت المنظمة إلى إعدام 12 شخصا في السعودية خلال أسبوع واحد وبالتزامن مع المؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. وكشف تقرير لوكالة فرانس بريس أن عدد الإعدامات في السعودية تضاعف منذ بداية العام إلى 138 شخصا، فيما ينتظر 71 معتقلا تنفيذ أحكام مماثلة صدرت بحقهم مؤخرا، بينهم 54 معتقل رأي منهم 7 قاصرين. يأتي هذا فيما تواصل سلطات الرياض رفضها الكشف عن مصير الناشط محمد القحطاني المختفي قسريا منذ نحو شهر، فيما شددت أحكام السجن بحق آخرين وسط دعوات عبر حساب معتقلي الرأي لإطلاق سراح معتقلين دون أسباب قانونية، بينهم لينا الشريف وهي طبيبة اختفت قسريا بعد اعتقالها من قبل قوات الأمن بالرياض في مايو أيار العام الماضي.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عيد الثورة الإسلامية يؤكد أن أعمال الشغب ستنتهي وأن الشعب الإيراني سيواصل مسيرة التقدم. الإسرائيلي يقول إن الأمريكيين لا يتعلمون دروس من إخفاقاتهم وممتعضون من تقدم إيران. طهران تؤكد أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران مسيس وأنها سترد عليه بحسم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية، إذ نتوقف في حلقتنا لهذا البرنامج عند جمعية الأعمال والرموز الثقافية.
مستمعينا الكرام، يعرف أهل الثقافة ومحب التاريخ والأدب الفارسي الحدث الثقافي الذي يعرف بهزاري فردوسي، أي ألفية الشاعر الكبير أبو القاسم الفردوسي، وهو احتفال أقيم لمدة 5 أيام عام 1313 بمناسبة الذكرى الألفي لرحيل الشاعر الحكيم أبو القاسم الفردوسي، حيث حضر بعض أشهر الشخصيات في الثقافة والأدب الإيرانيين، منهم ملك الشعراء بهار، نصر الله فلسفي، بديع الزمان فروزان فار. ومن الشخصيات الغربية المتخصصين في الشأن الإيراني شارك أرتور كريستيانسن، فلاديمير مينورسكي، يان ريبكا، وهنري ماسة.
أيها الكرام، لقد قيل الكثير عن هذا الحدث الدائم، وهو حدث كان أحد إنجازاته بناء مرقد كبير للشاعر الفردوسي في مدينة طوس الإيرانية، لكن قلة من الناس يذكرون الجهة التي أقامت هذا الاجتماع، إنها جمعية الأعمال والرموز الثقافية، وهي مؤسسة لا يعرفها إلا القليل، إلا أنها قدمت أعمالا قيمة. تأسست هذه الجمعية قبل نحو 100 سنة، وقد شهدت خلال حياتها أنشطة لعدد من مشاهير الثقافة الإيرانية وشخصيات خالدة، يعتبر كل واحد منهم ركيزة من الركائز النبيلة لهذه الثقافة، وقد لعبوا دورا مهما في نقل التراث القديم والثمين للشعر والأدب والحكمة والثقافة الإيرانية إلى الأجيال المعاصرة.
تقع جمعية الأعمال والرموز الثقافية الإيرانية في مبنى قديم وتاريخي في جنوب طهران، في منزل حسين باشا الكبير والجميل الملقب بأمير بهادر، وزير بلاط مظفر الدين شاه، في حي أمير بهادر، يقع في الشارع الذي يحمل نفس الاسم، وهو تقاطع شارع ولي عصر مع شارع سارلشكار علي أكبر بشيري.
بهدف تأسيس هذه الجمعية في عام 1967 تم شراء المنزل المعروف باسم حسينية أمير بهادر، والذي تبلغ مساحته حوالي 3000 متر مربع. يعود تاريخ هذا المبنى إلى عام 1900، وعند الدخول والمرور من بابه الكبير والقديم يرى الزائر فناء جميلا بجدران عالية، وعندما يدخل المبنى يواجه قاعة كبيرة لإقامة الحفلات والطقوس، وقد تزينت جدرانها بالمرايا الجميلة.
بالطبع كانت تسمى جمعية الأعمال والرموز الثقافية في البداية جمعية الأعمال الوطنية، وقد تأسست لأول مرة في عام 1922 بجهود مجموعة من وجهاء المعرفة والثقافة بناء على نظام أساسي في 14 مادة. كان الهدف الأساس لهذه الجمعية زيادة الاهتمام العام بالأعمال التاريخية والعلمية والصناعية القديمة لإيران، والحفاظ على الصناعات التقليدية والحرف اليدوية، والحفاظ على أساليبها ومناهجها القديمة. في النظام الأساسي الأول للجمعية تم تحديد أهداف تشكيلها على النحو الآتي:
إنشاء متحف ومكتبة في طهران، تسجيل وتصنيف الأعمال الوطنية الإيرانية، الحفاظ على مجموعات رائعة في المكتبات والمتاحف، جعل الناس يستفيدون من هذه المجموعات من خلال التعليم في المدارس وتقديمها في المعارض، وأخيرا الحفاظ على الفنون والحرف الإيرانية وإحياؤها.
لقد تغيرت هذه الأهداف في النظام الأساسي الثاني، بما في ذلك تمجيد وتكريم الشخصيات الإيرانية الكبيرة وإحياء أسمائهم من خلال نشر أعمالهم وبناء المقابر أو التماثيل لهم، والمساعدة في إنشاء أو استكمال المكتبات والمتاحف في مدن أخرى.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم بعد لحظات لمتابعة فقرة أرقام ودلالات ضمن برنامج ألوان ثقافية.
في هذه الفقرة تعالوا معنا أيها الأحبة للتعرف على مكتبة جمعية الأعمال والرموز الثقافية، كونها أحد أهم المراكز الثقافية والتي تحتوي على كنوز تراثية ضخمة. بدأت مكتبة الجمعية نشاطها عام 1967 ب 106 كتب، وبلغ الرقم المذكور أكثر من 9800 كتاب عام 1987 حسب تقرير صدر عن جمعية الآثار الوطنية. بعد فترة من الركود لعدة سنوات، وفي عام 1993 مع تسلم الكوادر الجديدة ضمت المكتبة أكثر من 13,000 كتاب، وبدأت العمل من جديد من خلال الفهرسة والتصنيف والأمور المتعلقة بإعداد وإعارة الكتب. تخصصت مكتبة الجمعية في مجال العلوم والمعارف المتعلقة بإيران والتاريخ والجغرافيا التاريخية واللغة والأدب والفلسفة والدين والفن والعمارة، وبشكل عام ثقافة وحضارة إيران. وأخيرا بلغ عدد الكتب التي ضمتها المكتبة حوالي 44,000 مجلد من الكتب. من خصائص وميزات مكتبة الجمعية وجود مجموعات رائعة، بما في ذلك مجموعة الكتب التي تبرع بها ورثة المرحوم البار عبد الحسين بيات، والتي تتكون من 3,000 مجلد بما في ذلك المخطوطات والكتب الحجرية والكتب المطبوعة الفارسية وكتب مطبوعة بلغات مختلفة من العالم منها الإنجليزية والفرنسية والعربية. اعتبرت هذه المجموعة الرائعة من الكتب النواة الأولية لمكتبة الجمعية، وأصبحت تعرف باسم مجموعة بيات. مجموعة قيمة أخرى هي مجموعة الكتب عن رباعيات الحكيم عمر الخيام، والتي تضم 307 مجلدات نادرة من الإصدارات المختلفة والقديمة، والتي ترجمت من نسخة إدوارد فيتز جيرالد باللغات مختلفة كالفرنسية والعربية والألمانية وحتى العبرية والآشورية. ثمة مجموعة ثمينة أخرى مهداة من قبل أسرة المرحوم محمد تقي مصطفوي، تشمل صورا فوتوغرافية وإسلايدات ومقالات حول المباني الأثرية والدينية والمساجد والبقاع المقدسة والقصور والأعمال الفنية الإيرانية، بلغ عددها نحو 3,000 عمل. هذا وقد ضمت مكتبة الجمعية 192 مخطوطة نفيسة، منها 141 مخطوطة بالفارسية و51 باللغة العربية. تم نشر قائمة الكتب المخطوطة للجمعية عام 2001 تحت عنوان قائمة المخطوطات الفارسية والعربية لمكتبة جمعية الآثار والرموز الثقافية بإشراف الأستاذ عبد الله أنور.
مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ألوان ثقافية، ونتحدث حول موضوع جمعية الأعمال والرموز الثقافية.
أيها الأخوة والأخوات، يمكن تقسيم أنشطة هذه الجمعية منذ إنشائها حتى الآن إلى 3 فترات. الفترة الأولى من عام 1922 إلى عام 1934، والتي ختمت باحتفالية فردوسي. تبدأ الفترة الثانية من ديسمبر عام 1944 واستمرت حتى سبتمبر من عام 1987. ومنذ هذا التاريخ تواصل هذه الجمعية نشاطها بالعنوان الجديد، وهو جمعية الأعمال والرموز الثقافية بعد موافقة المجلس الأعلى للثورة الثقافية في البلاد. يضم أعضاء الجمعية حسب النظامين الأول والثاني مع تغيير طفيف 15 عضوا مؤسسا بلقب مجلس الجمعية، بالإضافة إلى هؤلاء الأشخاص يتم أيضا اختيار عدد غير محدود من الأعضاء العامين والأعضاء الفخريين من بين المهتمين بالعلوم والصناعة الإيرانية.
يتألف مجلس إدارة الجمعية من الرئيس ونوابه وأمين السر والأمين لمدة سنة، ينتخبون من بين الأعضاء المؤسسين، وتكون مهمته تنفيذ قرارات المجلس التأسيسي. وقد كان من بين الأعضاء المؤسسين للجمعية في الفترة الأولى شخصيات مثل محمد علي فروغي، حسن مصطفي، حسن بارنيا، تيمور تاش، كيخسرو، شاهروخ، وفي الفترة الثانية حضرت شخصيات مثل حسن إسفاندياري، حسين علاء، علي أصغر حكمة، حسين سميعي، سيد حسن تقيزادة، قاسم غني، ومحمد قزويني.
من بين أهم الأعمال التي قامت بها الجمعية في الفترة الأولى من نشاطاتها كما ذكرنا هو الاحتفال بألفية فردوسي وبناء مرقد للحكيم أبي القاسم الفردوسي. وفي الفترة الأولى تمت مراجعة 8 عناوين من الكتب المتعلقة بالمباني التاريخية لإيران وبيرسبوليس أو تخت جمشيد.
توقف نشاط الجمعية من أغسطس 1941 إلى ديسمبر 1944 بسبب احتلال إيران من قبل الحلفاء وتغيير الحكومة الإيرانية. في ديسمبر 1944 تمت الموافقة على قانون جديد، وبدأت الجمعية بالعمل والنشاط مرة أخرى. في ديسمبر من عام 1943 بدأت الجمعية العمل مرة أخرى بعد الموافقة على نظامها الأساسي الجديد، وقد حققت أنشطة مهمة حتى عام 1979، أي مع انتصار الثورة الإسلامية.
يعد بناء مزارات للشخصيات الثقافية والأدبية الإيرانيين أحد هذه الإجراءات. من العظماء الذين قامت الجمعية ببناء مراقد ومزارات لهم مرقد لابن سينا، سعد الشيرازي، نادر شاه، الخيام، الشيخ عطار، كمال الملك، بابا طاهر، صائب التبريزي، الشيخ رزبهان بقلي، سيبويه، الشيخ أبو الحسن الخرقاني، شاه شجاع، ابن يمين فرومدي، أبو الحسن بيهقي، أوحدي مراغة، إضافة إلى مقبرة مزار للشاعر فردوسي كما مر ذكره.
كما أن الجمعية بادرت إلى بناء مرقد في المقبرة التاريخية لصرخاب في تبريز بالقرب من ضريح السيد حمزة المبارك وقبر المرحوم ثقة الإسلام الشهيد تخليدا لذكرى الأدباء والشعراء المدفونين في محافظة أذربيجان.
مستمعين الأحباء، ننتقل إلى الحوار التالي ضمن برنامج ألوان ثقافية.
ألاف التحية والسلام لضيفي الكريم باسم حمادي، خبير في التراث والصناعات اليدوية من محافظة خوزستان، ولكم مستمعين الأكارم. أستاذ باسم، برأيكم ما هي أهمية تخليد الأعمال والرموز الثقافية في البلد؟
تحياتي لك وتحياتي لمستمعينك الكرام. نحن اليوم نرى في كل العالم، في كل بلدان الدول تستند على هوية وطنية الذي تربط الناس بالقيم، أيضا اللغة والثقافة الوطنية. اليوم نرى في أكثر البلدان والدول هناك ثقافات متعددة، ولكن تخرج منها ثقافة وطنية واحدة، وهو الاستراتيجية أو الأيديولوجية هذه البلدان. أنا أرى أن الرموز الوطنية تنوي توحيد الناس من خلال خلق تمثيل بصري أو لفظي أو إبداع للشعب. يعني هناك كل ما نرى هاي توحد الناس وتوحد الشعب على رموز أو على ثقافة مشتركة بشكل لفظي، يعني بشكل أدبي أو بشكل يعني بصري، شيء نراه في العين. هي الرموز يمثلون التمثيل الرمزي للأمم أمام بقية العالم. يعني اليوم أنا نتفاخر بشخصيات أدنى أمام كل البلدان وكل الشعوب، هذا ليس يميزنا عن الآخرين، بل هذا هو وجه الاختلاف يعني في رموزها الوطنية. أيضا تمثيل ملموس للوطن والمشاعر الوطنية. هي الرموز، الرموز الوطنية تعمل على أبرز الأوجه، هي تبين الاختلاف بين أيضا اختلاف والتشابه بين الشعوب وأيضا بين البلدان وتفكير
نعم وثقافاتهم أيضا.
نعم وثقافات أيضا، تفكير الناس بالقيم التي يجب أن يواجهوا بها حياتهم بشكل مثالي. يعني احنا هناك المساواة، التسامح، وأيضا حقوق المرأة وحب الوطن. لدينا شخصيات هي مثالية في حب الوطن. هاي تذكر الناس وتذكر الأجيال بأن هذه هي الرموز الوطنية التي لابد أن نقتدي بها. أضيف هاي الرموز الوطنية هي تعزز ثقة النفس عند الأجيال، وأيضا تربط الماضي بالحال وأيضا الحال بالمستقبل. أن نرى احنا على طيلة التاريخ كما نحن هنا نقتدي بدين الإسلام وثقافتنا هي ثقافة إسلامية، كما نرى أن نحن نسير على سيرة الأنبياء وأيضا الأئمة ومن السابق واليوم وأيضا إلى أجيالنا في الآت.
وافر الشكر والامتنان لك أستاذ باسم حمادي، خبير في التراث والثقافة والصناعات اليدوية من محافظة خوزستان، ولحسن استماعي مستمعينا الأكرم.
مستمعينا الكرام نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية ونتحدث حول موضوع جمعية الأعمال والرموز الثقافية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أيها الأكارم، من ضمن النشاطات التي قامت بها جمعية الآثار والرموز الإيرانية المساهمة في ترميم الآثار التاريخية لإيران في أصفهان وشيراز وخراسان، وطباعة ونشر أعمال الوجهاء والشخصيات الثقافية الإيرانية والكتب المتعلقة بالجغرافيا التاريخية للمدن الإيرانية والآثار، من الأنشطة الأخرى لجمعية الأعمال والرموز الثقافية الإيرانية. تجدر الإشارة أيضا إلى انعقاد مؤتمر ابن سينا الدولي في عام 1954 وطباعة ونشر كتبه وأطروحاته، بما في ذلك 19 عملا وكتابا وأربعة مجلدات لابن سينا وترجمة المجلد الأول من الكتاب إلى اللغة الفرنسية.
مستمعين الكرام، عمل آخر قامت به الجمعية في تاريخها والذي شاهده عموم الشعب الإيراني هو عمل 7 رسومات بالقلم الأسود لشعراء وعلماء إيرانيين، بالإضافة إلى 13 تمثالا مصنوعا من الجبس والحجر والرخام والبرونز لعظماء ثقافيين من إيران. وقد صنعت هذه الأعمال على يد المرحوم السيد أبو الحسن خان صديقي، وهي
أولا تمثال لفردوسي مصنوع من الرخام هدية من الحكومة الإيرانية إلى الحكومة الإيطالية.
ثانيا تمثال لفردوسي مصنوع من الرخام في حديقة مزار الفردوسي بمدينة طوس.
ثالثا تمثال ضخم من البرونز في حديقة نادري بمدينة مشهد المقدسة.
رابعا تمثال نصفي للخيام مصنوع من الرخام في مقبرة الخيام بمدينة نيشابور.
خامسا تمثال الخيام الجالس من الرخام في حديقة لالا بطهران.
سادسا تمثال فردوسي القائم من الرخام في ساحة الفردوسي بطهران.
سابعا منقوشة مبرزة لوجه كمال الملك في مقبرة كمال الملك بمدينة نيشابور.
ثامنا تمثال نصفي لنادر شاه في متحف نادر في مزاره بمدينة مشهد المقدسة.
تاسعا تمثال لأمير كبير في إيطاليا.
عاشرا تمثال يعقوب ليث الصفاري في زابل.
11 تمثال أبو علي سينا الرخامي في مدينة مشهد المقدسة.
12 تمثال من الرخام لسعدي بمدينة شيراز.
13 تمثال من الرخام لملاك العدالة بقصر المحكمة.
مستمعينا الكرام، في عام 1996 تمت الموافقة في المجلس الأعلى للثورة الثقافية على أن تصبح جمعية الأعمال الوطنية باسم جمعية الأعمال والرموز الثقافية مع تغيير بسيط في واجباتها واسمها. وقد ضم مجلس أمناء الجمعية رئيس الجمهورية، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، وزير العلوم والتعليم العالي، وأساتذة وعلماء تحت إشراف المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
في النصف الثاني من عام 1991 تمت الموافقة على أعضاء مجلس أمناء الجمعية الإضافيين من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وتم تعيين المدير التنفيذي للجمعية من قبل وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي لبدء تأسيسها، وبدأ العمل مرة أخرى في عام 1994.
الجمعية منذ إقرار النظام الأساسي عام 1987 في المجلس الأعلى للثورة حتى الموافقة على تعديل النظام الأساسي عام 1994 قامت بنشر 11 مجلدا وكتابا، ولكن منذ عام 1994 بدأت نشاطات الجمعية بصورة مضاعفة، حيث أقامت أكثر من 188 احتفالا في طهران و42 احتفالا في المدن، بالإضافة إلى 12 احتفالا لإحياء ذكرى شخصيات إيرانية وإسلامية ودولية.
من المواضيع والمحاور العلمية والتخصصية المعتمدة في مجال تحديد الرموز والشخصيات الثقافية يمكن الإشارة إلى العلوم والمجالات الثقافية الآتية:
العلوم الإنسانية بمختلف فروعها مثل الحكمة والقانون والسياسة والتاريخ والفلسفة والتعليم والاتصال والجغرافيا وما إلى ذلك، الأدب ومنها الشعر والقصة والتخصصات اللغوية والأدبية ومنها الكتابة والتحرير وتعليم اللغة الفارسية والترجمة واللغويات والبحث اللغوي والأدبي.
الفن، وهو ينقسم إلى 8 مجموعات: فنون الأداء، الفنون البصرية، الفنون السينمائية، الموسيقى، الفنون التقليدية، الحرف اليدوية، العمارة والتخطيط العمرانية، وفنون الوسائط المتعددة، العلوم الاجتماعية وعلم النفس وفروعها التربوية والسلوكية والأعمال التجارية والاقتصاد وما إلى ذلك، الدراسات الإيرانية ومعرفة إيران، وهو يشمل العلماء غير الإيرانيين الذين خدموا ثقافة وفن وحضارة إيران وتأثيرها وانتشارها في العالم، العلوم الطبية والصحية مثل العلوم الطبية والطب البيطري والصحة والبيولوجيا وعلم الوراثة، العلوم التقنية والرياضيات والفيزياء مثل العلوم النووية والرياضيات والكيمياء والجيولوجيا وعلم الفلك.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
تحية لكم مستمعينا الكرام. اليوم في مواجهة ثقافة العولمة أصبحت أهمية التعرف على الوجوه والرموز القومية والوطنية والثقافية والسعي إلى تخليدها من أكبر المهام وأشدها ضرورة. لرموز الأمة علاقة مباشرة بالهوية الوطنية وثقة المواطنين بأنفسهم. الرموز هم الأشخاص الذين يمكن أن تعتز بهم الأمة طوال التاريخ. في سياق تحديد الوجوه والشخصيات قدمت دراسات وأبحاث عدة، ومعظم هذه الأبحاث تتعلق بأفراد أو أشخاص كانوا من النخب الذين تميزوا في إحدى الحقول المعرفية أو الثقافية، وقد تم اعتبارهم رموزا. دراسات يمكن وضعها في خانة معرفة الرموز، ولكن النقطة التي يجب الإشارة إليها هي معنى ونطاق شخصية الرمز، وهل هناك معايير ومؤشرات لتحديد هذه الرموز؟ وإذا كانت موجودة فما هي هذه المؤشرات؟ بعد هذه المفاهيم الأساسية، فإن أهم جانب وظيفي لمعرفة العظماء والرموز هو بعد الهوية. ربما تكون الأبعاد التخصصية والمهنية للرمز مهمة فقط للمهتمين والخبراء في هذا المجال، لكن بعد هويتهم يمكن أن يعزز الثقافة العامة ويعزز الهوية العرقية والوطنية على نطاق أوسع. لذلك يبدو أن معرفة المزايا الثقافية والفنية للأمة ومحاولة نمذجتها سيكونان فعالين إلى حد كبير في تعزيز الهوية الفردية والاجتماعية والوطنية لتلك الأمة.
أيها الأحبة، إلى هنا تنتهي لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج ألوان ثقافية، وقد تعرفنا على تاريخ ونشاطات جمعية الأعمال والرموز الثقافية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
فلا تفرح ولا تأسى، هي الأيام دائرة، فلا تفرح ولا تأسى، وكن بالله ذا ثقة، فإن الله لا ينسى. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى